ارحمنا بهم يا ارحم الراحمين. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خير الشباب شبابهم وكهولهم خير الكهول، وشهيدهم نعم الشهيد كحمزة الأسد الصؤول، وكجعفر الطيار في جو السماء وبني عقيل، وكقرتي عين الرسول وقطعتي كبد البتول، بدرين بل قمرين بل شمسين غير ذوي أفول، كل مياه الحسن منه تسيل بالخد أسيلي، عرجا إلى قرب الإله فأحرزا خير المقيل. ذا مات مسموما بسم نقعته يد الذحول، وكذا كذا كقضى على غصص مع الصبر الجميل. يا كربلاء ما أنت إلا روضة المجد الأثيل، ما أنت إلا جنة الفردوس أو بيت الخليل، أنت النجاة لمن يزورك من عزيز أو ذليل، كم فيك من بدر ومن قمر هوى فوق التلول، كعلي الليث الهزابر وقاسم البر الوصولي، والضيغم العباس والبسام في اليوم المهولي. الكل شبايان ما منهم بخذ خط الشعار، لا والله وجد يا وبين اللي أدرك بلوغة وبين بعد يا بين البلمهاد يلهو ويفغار، ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. لا زال كلامنا فيما يتعلق بسيرة علمائنا الأبرار وفقهائنا العظماء. وضيفنا في هذا المجلس الشريف هو السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه. لاحظوا قبل الولوج في سيرته المباركة هناك كلمة وردت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول من خلالها أن البصير لا تهجم عليه اللوابس. الإنسان العارف بزمانه، الواعي لظروفه، المحيط بمعطيات الظروف التي يمر بها، صاحب البصيرة النافذة، لا تهجم عليه اللوابس، لأنه يعرف لكل مشكلة حلها، كيف يتعامل معها. فقهاؤنا وعبر تاريخ طويل من أيام الغيبة الصغرى إلى اليوم مثلوا هذا الموقع الخطير للفقيه وموقعيته. كل الظروف التي مرت بهم في كل هذه الفترات كانوا يتخلصون منها بجدارة ويأخذون بأيدي الناس إلى ما يصب في مصلحتهم. السيد أبو الحسن الأصفهاني عاش في فترة حساسة جدا، وهي فترة الاحتلال البريطاني للعراق، ووافق في تلك الفترة وجود الكبار من المراجع أمثال الآخوند الخراساني وغيره من أساتذة الفقه والحوزة، وكذلك الميرزا الشيرازي رحمة الله عليه، والذي تصدى للاحتلال البريطاني في تلك الفترة وقاد ثورة العشرين في تلك الفترة، صاحب ثورة العشرين، وهو أستاذه، أستاذ السيد الأصفهاني، السيد أبو الحسن الأصفهاني، وأعطى له زخما كبيرا. كيف يعني؟ هو الذي كان يدفع بالناس إلى الالتفاف حول مرجعية السيد أبو الحسن الأصفهاني، وذلك بإحالتهم على المسائل الاحتياطية منه، لأنه الميرزا الشيرازي رحمة الله عليه كان كثير الاحتياطات، ولربما المكلفين والمقلدين عندما يتعاطون مع فقيه من هذا النوع قد يجدون عسرا أو حرجا في بعض المسائل، فشي سوي يحيلهم إلى مرجع آخر، فكان المرجع الآخر هذا أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه تسهيلا لهم. هذا أعطى نوع من الدفع لتتوجه الأنظار إلى السيد أبو الحسن الإصفهاني. هم كذلك عندما توفي أساتذته كان هناك من المراجع الكبار الذين كان يتوقع أن تكون المرجعية تؤول إليهم، أمثال السيد البروجردي في قم المقدسة، وعندما طرح عليه فكرة أن يطرح رسالته العملية قالوا له سيدنا البروجردي أنت في قم وعلى مستوى إيران بعد المرجع الأعلى، قال لا، إن لواء الإسلام اليوم في يد أبي الحسن الإصفهاني فهو مرجع التقليد المطلق. لما واحد مثل السيد البروجردي ويعطي هذه الكلمة في السيد الإصفهاني معناته أن الناس تتوجه إليه وتحيل إليه الأمور. ولذلك كان في اتساع مساحة مرجعيته ليس على مستوى العراق فقط، بل حتى على مستوى إيران ولبنان وغيرها من بلدان الشيعة. وكان الرجل قويا في شخصيته، حتى أن السلطة كانت تحسب له 1000 حساب، كان نافذ الكلمة. لما أقول صاحب بصيرة ولا تهجم عليه اللوابس، التفتوا إلى هذه الشواهد 3. الشاهد الأول، بريطانيا بعد أن هزمت ألمانيا في حربها نذرت، مو نذر شرعي، يعني تعهدت، بمعنى تعهدت أن تعطي تبرعات إلى المؤسسات الدينية سواء كانت مسيحية أو إسلامية. وبالفعل توجه سفير بريطانيا إلى البابا في الفاتيكان على اعتبار أنه المسؤول الأول، زعامة الدينية المسيحية في يده، وأعطاه هذا المبلغ ما يعادل 10,000 دينار عراقي، ومال هالأيام، مال ذيك الأيام، يعني إلها وزنها وإلها ثقلها. وبالفعل رجع بعد ذلك إلى العراق وطلب من الحكومة أن يكون له اجتماع مع المرجعية العليا في النجف الأشرف. سيد باقر الاسترابادي يقول احنا ارسلنا الى بيت السيد ابو الحسن الاصفهاني على اعتبار انه المرجع الاعلى، وقلنا له ان السفير البريطاني يريد ان يلتقي بسماحتكم ويشترط ان يكون هذا اللقاء سرا، يعني مو في الاضواء. فرفض السيد وقال انا لا امانع من الاجتماع، ولكن بشرطي انا، وهو أن يكون في محضر الفقهاء والمراجع الآخرين في النجف الأشرف. أما أن يجتمع بي لوحدي وسرا، هذا لا يمكن القبول به. وبالفعل استجاب السفير لرغبة السيد وجاء إلى النجف الأشرف، وبعد الاستقبال جلس في محضر المراجع. التفت السفير قال يا سيد، إن بريطانيا تعهدت بدفعي مبالغ تبرعا منها إلى المؤسسة الشيعية إلى الحوزات 10,000 دينار من قبلنا هدية لكم. كان من المتوقع أن السيد ما يقبل، على اعتبار ولو من باب استغني عن من شئت تكن نظيرة واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، وبالنتيجة ذولا ما يعطون مجانا، يعطيك من هذا بهاي اليد ويأخذ بهاي الهد باللي بهذه اليد. بأضيفة إلى أنه هذا العطاء من ورائه مصالح لبريطانيا، وإلا شيء اللي يخليها نعم نافذة الكلمة في الوسط الديني وعبر المؤسسات المختلفة، فلا بد أن يكون هذا العطاء مجزي ومغري، حتى يوم من الأيام إذا أرادوا يبدلون فتوى موقف كذا ممكن أنه يمتنون عليهم بما أعطيناكم. كان من المفترض أن السيد ما يقبل، ولكن تفاجأ الجميع بأن السيد أبو الحسن الأصفهاني قال لا مانع لدينا، نقبل هديتكم، واستلم الشيك 10,000 دينار. ولكنه قال وأنا بدوري أكتب الآن حوالة 10,000 دينار تبرعا مني، وأضمها إلى ما دفعتم، وأقول هذا المبلغ 20,000 دينار فليذهب إلى الأسر من الهند، لأنتم في حربكم الأخيرة جندتم الهنود المسلمين للحرب معكم، وصار عندهم إما عائلة فقدت المنفق عليها والعائل، أو عندهم جرحى، أو عندهم معاقين، وهؤلاء يحتاجون إلى الدعم ويفترض أن يعوضوا، وهذا المبلغ أضعه في أيديكم لتصرفوه على هذه الأسر. هذا نظر إلى السيد مبهوت، جاي نشتريه اشترانا هذا، جاي نفرض عليه هيمنتنا، فرض إرادة علينا، بعيد النظر، فراسة عنده، حكمة عنده، فوت على هذا السفير ما كان يرجوه من غرض، وخرج السفير من دار السيد أبي الحسن الأصفهاني خالي الوفاض، لم يحقق الغرض الذي جاء من أجله. لما يكون الإنسان نعم ينظر إلى البعيد، يمتلك حكمة وفراسة. هذا موقف. موقف آخر أيضا يذكره السيد باقر الاسترابادي، وهذا السيد باقر الاسترابادي مدير التشريفات في القصر الجمهوري في بغداد. يقول ذاك اليوم جاء الملك الأردني، تصور الملك عبد الله الأردني، مو هذا الجد، جاء لزيارة العراق، ومن الطبيعي أن تكون له لقاءات واجتماعات، وأيضا تكون له زيارات بالذات إلى المواقع التاريخية، وكان من ضمن البرنامج أن يزور النجف الأشرف، وإذا كانت له زيارة للنجف الأشرف فمن الطبيعي أن تكون له زيارة للمرجع الأعلى للشيعة، وهكذا صار الترتيب على أنه يذهب إلى النجف الأشرف، وصعد سيارة التشريفات، والموكب المرافق كان مهيبا، وكان على مد البصر أفراد من الجيش، فرق عسكرية كذا، صولجان وصولك قائمة، وهو بطبيعته مغرور، شايف بحاله، شايف كم وسام الأوسمة والأنياط موجعة وموزعة على كتافه، لبالة داخل 10 حروب يعني، كلها مناورات وحارق طائر صلى الله وبارك، ما عندك شيء يعني، لا فتوحات ولا انتصارات، هالأوسمة من وين اجت؟ شاهدنا دولة من يشوفون حالهم الشكل بعد، ها خلاص يأخذه الطغيان والغرور. يقول صعد سيارة التشريفات الضخمة، وصعدت وياه، وكان يرى يعني طابعه أنه يشعر بخيلاء، موكب رسمي على امتداد البصر. فكنت أقول في نفسي إذا هذا شخصية بهالطريقة وهالطبيعة صعب أن يلتقي مع السيد أبو الحسن الأصفهاني، صعب أن يكون بينهما توافق في اللقاء، فمشكلة، فلازم أنا الآن أمهد الوضعية، هو إذا ما يعرف السيد يكون أنا أحضر في الجو يعني من هو السيد حتى يعرف قيمته يعني. بس هو في حديثه كان يتحدث عن صداقته ببريطانيا وكان يعتز بها شوية، وقال نحن أصدقاء الحكومة البريطانية، حلفاء للبريطانيين، يفعلون كذا، يسوون كذا. فقلت صح، مشكلة، هذا يلتقي مع السيد يعني الموقف لا يخلو من حرج. فصرت أمهد له الجو، تكلمت عن النجف الأشرف على اعتبار أنها المدينة الدينية العلمية التاريخية التي تمثل نعم قمة أو قلب العالم الشيعي، زين، ودورها في التاريخ وأثرها على المجتمع، وماذا تمثل النجف بالنسبة إلى بقية العراقيين وبقية المسلمين الشيعة في أنحاء العالم. ثم تكلمت عن المرجعية، وجئت على ذكر السيد أبو الحسن الأصفهاني أنه عالم كبير له شعبية، مقلدوه في إيران، في لبنان، في الخليج، في الهند، باكستان، شخصية نافذة، شخصية قوية. يقول الرجل كان غير مكترث بما أقول، كأنما تكلم لإنسان أصلاً مو في هالعالم هذا. رد علي بعدم اكتراث، قال يا سيد أنتم تبالغون كثيراً وتقدسون علماءكم وتغالون فيهم. قلت له يا جلالة الملك من وين عندك هالمعلومات؟ من اللي عاطنك هالفكرة الخطأ؟ قال أصدقاؤنا البريطانيون أعطونا فكرة وأخبرونا عن تفاصيلكم. قلت له والله عيب يعني، أنت ما بينك وبين العراق جمارك وجوازات، وهم ما تتفتش ولا جواز يعني، معقول تأخذ معلوماتك من بريطانيا وأنت في بلد ملاصق للعراق؟ يعني معلوماتك كلها من المخابرات البريطانية، والحال أنت رجل عربي وهاشمي والعراق هذا بلد مجاور ملاصق لك. يقول هذا رأيي. قلت مشكلة يعني، إذا يصر على هالفكرة هذه شي عالجها. يلا يا أبو الحسن، يا أمير المؤمنين، ادعوا الله عز وجل أن يقذف هيبة علمائنا في قلبه. بعد أن الحكي وخلص طبعا مالي ما أقدر بعد أقنعه، لكن خليها أمير المؤمنين يتكفل بالموضوع. يقول وصلنا إلى النجف الأشرف، كان الترتيب على أنه حفاظا على موقع جلالة الملك وهمحي أيضا على موقع المرجعية، فما نخلي واحد ينتظر آخر. فصار الترتيب على أنه اللقاء يكون عند ضريح أمير المؤمنين، والترتيب هكذا، يدخل واحد من باب وآخر من باب آخر، ويصير اللقاء عند الضريح. يقول بالفعل في تلك اللحظات دخل السيد أبو الحسن الأصفهاني هيبة العلماء، من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته، ها، وهيبة الزهاد نورانية فيها الوجه الكريم. ودخل لك الملك من باب آخر بخيلاء وبزع عسكرية وزر بالك وما حد قدي بعد. صار اللقاء عند الضريح، السيد استقبله بحفاوة، ضيف أيا كانت طبيعته من المفترض أن يستقبل باحترام. يقول أنا بقيت إلى جنب الملك، قلت له يكون لغرض، يكون لكذا، يريد حاجة يتعرف، يكون أنا أساعد. يقول السيد صار يتحدث له، ثم قال له يا جلالة الملك كيف تسيرون الأمور في الأردن، الخدمات، خدمات الكهرباء والماء، زين، والخدمات اليومية كيف توفروها للناس. وإذا به يقول وبكل إعجاب إن أصدقائنا في بريطانيا بنوا لنا عدة محطات كهربائية ونحن من حلفاء بريطانيا، وكل ما نحتاجه توفره لنا الحكومة البريطانية. لبال السيد بكيف يعني بالكلام هذا، فنظر إليه قال من المعيب علينا ونحن في بلداننا العربية والإسلامية نمتلك ثروات ونمتلك شعوب قادرة على الإبداع وقادرة على الكذا، ثم نستعين بهذه الأمور على أعداء الإسلام، هم ينهبون من عندنا ثرواتنا وهم إرادتنا وشخصيتنا كوننا كمسلمين تسلب من عندنا. احتج إلى من شئت تكن أسيرة واستغني عن من شئت تكن نظيرة، فليش بعد إحنا نحتاج لهم؟ أنا يا جلالة الملك لدي قدرة والاستطاعة أن أغطي جميع ما يحتاجه الشعب الأردني من خدمات الكهرباء والماء وأتعهد بذلك. هذا قام يطالع من هو اللي يحكي هذا؟ هذا رئيس دولة، زعيم دولة، هذا هذا مرجع في النجف الأشرف، معقول يتعهد بهذا التعهد؟ صادق فيما يقول، واثق من نفسه، بكل ثقة يتحدث. ظل مبهوت من السيد، مستغرب شلون يتكلم بهذا الكلام. إلى أن انتهى الموقف، يقول السيد باقر استرابادي مجرد أن صعد السيارة قال لي يا سيد أنت وصفت لي هذا المرجع، هذا الفقيه، ولكن لا أظن أنك وفيته حقه من الوصف. أنا رأيت إنسان آخر أعظم وأكبر مما كنت أتصوره. لاحظوا عندما تكون للفقيه وللمرجع شخصيته، ولا تستغرب إحنا اليوم ليش أكو حرب شعواء على الخمس فقط، على الخمس، لأنه المصدر الذي يضمن لنا استقلالية إرادتنا واستقلالية شخصيتنا، حوزاتنا العلمية، مؤسساتنا الدينية كلها تدار بهذا المال. إذا كان السيد حسن نصر الله بعد أحداث حرب تموز يسأل كيف تبنى الضاحية
وكيف ستبنى قرى الجنوب؟ قال: الخمس والمال الشرعي وما يجود به المؤمنون ستبنى على أحسن مما كانت عليه. مصدر قوة أنت عندك، مصدر استقلالية. هذا مو يعطى راتب وخايف على هذا الراتب ينسلب من عنده لمجرد أن اختلف مزاجه ويا الدولة. هذا لا تصرف عليه الدولة ولا هو محتاج لها. شاهدنا، فإما أن يتعرض للإغراء أو للترهيب حتى يسلب منه موقفه، فلا هذا ولا ذاك. شاهدنا، خرج ملك الأردن وله فكرة 180 درجة اختلفت عما كان يحمله سابقا، أشعره بضعفه. شنو أنت هالخوية لا وشايف بحالك على شنو؟ حتى كهرباء مالك ومال مالك من حلفائك، لو يستغنى عنك في لحظة من اللحظات صير طرار ما لك أي قيمة. شاهدنا، اللي يشوف نفسه قوي ومقتدر ونافذ هذا عادة ما يصاب بالغرور، عادة ما تأخذه العزة بالإثم. القرآن يقول هكذا: كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. يوم اللي يشوف نفسه قوي كذا خلاص بعد لا يرى في آخرين شيء ولا قيمة. بينما لاحظوا السيد أبو الحسن الأصفهاني على الرغم مما كان يمتلكه من قدرة وسطوة ومكانة، نعم، إلا أنه غاية في الأخلاق، غاية في الحلم. إذا قارين قصته في أنه اللي اختلفوا وياه في بعض الشعائر، نعم، واحد من الجهلة أخذته جهالته وحماقته وقال: أنا سأقتل ابن السيد الأصفهاني، وبالفعل حمل السكين وراح لفصلات الجماعة في حرم أمير المؤمنين وطعنه وقتله أمام مرأى الناس. هذا الصلف يستحق واحد يعفو عنه؟ هذا واحد يستحق أن يحلم عليه؟ لا أبدا. وإذا بالسيد يقول: أنا ولي دم ولدي وأنا أعفو عنه، عفوت عنه حتى دي ما أريد. لاحظوا هالقدرة في شخصيته. واحد من أحفاده ينقل هاي القصة، يقول: في إحدى السنوات ذهبنا إلى مسجد السهلة، مسجد السهلة هذا الواقع بين النجف والكوفة، وكنا رايحين على أساس أنه نعتكف، وتدري مساحة المسجد أكثرها مكشوفة، إلى الآن أكثرها مكشوفة. كانت هناك غرف خاصة للمعتكفين، زين، يعني هذا ما معقول بيبقى 3 أيام في العراء يعني مكشوف للحر والبرد والكذا. فكانت غرف خاصة موجودة للمعتكفين. وصلنا وإذا بها ازدحمت، فاضطرينا نقعد في هاي المساحة المكشوفة. شوية والناس تجي، جايين بعض الزوار مجموعة قعدوا يمنا، صار تعارف، تدري العراقيين بعد من يقعدوا، من يا عشيرة، من يا فخذ، من يا رجل، من يا كذا، ويظلون يتعارفون يعني. فواحد منهم عرف أني أنا حفيد السيد أبو الحسن الأصفهاني، قال: يصير جدك السيد؟ قلت: نعم. قال: أنا حدث لي موقف معه وموقف لا أنساه إلى الآن أذكره. تشنو؟ قال: المسؤول عن منطقتنا كان سيء جدا. صحيح هو من العام سني يعني، بس المسألة مو سني وشيعي، لا، مسألة شو عند الحجي؟ صلوا على محمد وآل محمد.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
صورني بس أنا وخذ راحتك. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. فشاهدنا أنه صار تعارف، قال: جدك السيد أبو الحسن الأصفهاني؟ قلت له: نعم. قال: كان عندنا مسؤول في منطقتنا، أشبه بالمحافظ أو المسؤول الأمني للمنطقة، وكان منحرف، يسكر دائما، لا يحترم أحد، لا يصلي، لا يصوم كذا. بالعادة اللي يصير فيها المواقع بعد يحترم رؤساء العشائر والوفود اللي تجيه من المناطق، هذا ما يحترم أحد. وكان يؤذينا كثيرا، احترنا في أمره، شو نسوي يعني؟ صار الرأي بأنه نرفع هذا الموضوع إلى الحكومة المركزية في بغداد وتشوف لنا شارة وياه يعني. خفنا من ردود الفعل، قلنا خاف بعد جماعته هناك في بغداد، وهم يؤذينا أكثر مما كنا نتحمل من أذيته، فخليها نصبر على بلوانا. ذاك اليوم رحنا على النجف الأشرف، فخطر ببالنا أنه ليش ما نروح عند السيد أبو الحسن الأصفهاني، لأنه نافذ الكلمة ومسموع الكلمة لدى المسؤولين في الحكومة المركزية، فخلينا نطرح الموضوع عليه ونخلص. هم بعد ما بعد هذه الشكوى ماذا سيكون؟ هذا إذا اشتكينا عليه وفنشوه وأقالوه وويلا بعد يمكن يأذينا أكثر. فاستفتحنا القرآن، طلعت والله الخيرة جيدة. رحنا عند السيد أبو الحسن الأصفهاني وطرحنا الموضوع. قال متى تعودون إلى المنطقة؟ قلنا اليوم، احنا خالصين زيارة. إذن اذهبوا إليه في بيته وأخبروه بأن السيد أبو الحسن الأصفهاني يدعوك لزيارته، تقبل؟ قال مخاف يعرف احنا جايين نشتكي عليه وكذا ويأذينا. قال لا ما يأذيكم، روح. ورحنا عليه، طلع إلينا شابح شاحب الوجه مغضب، شو تريدون؟ إنه والله احنا جايين من النجف الأشرف، والفقيه والمرجع الأعلى السيد أبو الحسن الصفهاني يدعوك لزيارته. قال شلي أنا بهالمطاوعة وعمايم ملالي، أنا مو داخل بهالجو، ما أريد أروح. والله عيب، مرجع أعلى يدعوك للزيارة وأنت ما تروح؟ فكر شوية، قال ممكن تمهلوني أسبوع. وليش؟ قال مو ذقني ما موجودة يعني، ما بي لحية يعني، شوية مو حلوة أروح وأدخل على المرجع وأنا هكذا. يوم اللي هي سالفة لحية خذ شهر بس نخلص. يقول بعد أسبوع رحنا على النجف الأشرف، قلنا لقبل ما نروح للسيد يكون نروح حضرة أمير المؤمنين ونزور، ونحن لنا آداب ومستحبات وطريقة خاصة بالزيارة. قال أنا كل شيء ما أفتهم، أنت دخلوا واللي تسوونه أنا وراكم. ودخلنا خلصنا زيارة، الآن نذهب إلى السيد أبو الحسن الأصفهاني، تفضلوا. هم عندنا آداب إحنا لما ندخل على المرجع، نقبل جبينه، نقبل يده، نقف باحترام أمامه، يوم اللي نجلس نجلس باحترام، لا يعلو صوتنا على صوته، بأدب نتحدث، ها ما نمزح ما نضحك، كذا آداب راعيها. قال هم كل شيء ما أفتهم أنا، لا متعود على هالمجالس ولا شايف إنها، أنتوا دخلوا واللي يصير. ودخلنا، السيد قام إليه باحترام وحفاوة وحرارة واستقبله بحماسة، هو حتى مذهول ما عارف يقابل السيد شلون. نعم، أجلسه إلى جانبه، صار يسأل عن أحواله عن أوضاعه. والرجل ذاك اللي شامخ حاله وما حد ينوس يحكي وياه، وإذا به هفت كلش أمام السيد بعد خلاص. يقول أنا قعدت يمل هذا الرجل حتى يكون لما السيد يطرح موضوعنا وموضوع منطقتنا يكون أعرف إيش قال السيد، لا بعد أروح على عماية وياه وفي الطلعة يتولانا، فيكون بعد أعرف شنو صار من حديث. السيد ما جاب طاريخنا قضيتنا ولا مشكلتنا أبد، لا من قريب ولا من بعيد، ولا ألمح إليها. سأل كم تعطيك الدولة من راتب؟ قال سيدنا شي يعطونا 45 دينار، بس 45 دينار ما هذيك الأيام يعني قوية. قال له 45 دينار هذه لا تصلح راتب لمحافظ مثلك، تأتيه الوفود والزوار لو اللي على السكر والشاي يخلص هذا ما ترهم. فأنا أعطيك أيضا رسالة من عندي، وتذهب إلى وكيلنا في نفس المنطقة وتعطيها إليه، وهو إن شاء الله يمشي لك راتب 45 دينار شهريا تستلمها من عندنا هدية. سيدنا رحم الله والديك، جزاكم الله ألف خير، دام أظلك واشتغل خلاص بعد يعني. المهم ظل يتلاطف وياه السيد، ومن خلال دماثته وأخلاقه أعجب بالسيد كثير، عظم في قلبه. لما طلعنا خطوة واحدة إلى الخارج التفت إلي قال لي: حجي احنا سمعنا عن الأنبياء وما رأيناهم، وسمعنا أيضا عن الأوصياء ولكن لم نشهد منهم أحد. وهذا السيد أخلاقه أخلاق أنبياء. أنا أتعهد لك من الآن وأمام قبة أمير المؤمنين أني منكم من اليوم، أنا شيعي احسبني من اليوم، وبعد نوصل إلى منطقتنا كل يوم تجي على البيت وتعلمني أنا وأسرتي الصلاة وكل مقتضيات المذهب الشيعي. 180 درجة تغير، بلا عصا ولا زجر ولا تهديد ولا غيره. بماذا؟ ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لكن صعبة هذه، ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. مو بالهينة أنت تلين القلب القاسي من موقف واحد، تحتاج طول نفس وياه، طول الروح وياه، مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس، عسى أن يلين. فلاحظوا أخلاقهم أخلاق الأنبياء. هذا نتاج مدرسة جعفر ابن محمد سلام الله عليه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني هاي صنيعة آل محمد. فأرونا ماذا صنع الآخرون، وش أنتجت مدارسهم. لما أحكي لك عن السيد الأصفهاني تقول ما أدركناه وما شفناه وهذه مجرد نقولات. لا يجينا واحد بعد سقوط نظام حزب البعث في العراق ويقول الشهادة لله. أنا أختلف مع السيد السيستاني في أكثر أموره وما أتفق وياه إلا القليل، ومع ذلك بعد سقوط نظام حزب البعث في العراق يقول أنا جربت أروح أشوف هذا منه السيد السيستاني شلون عايش، شلون يمتلك هالنفوذ، شلون يمتلك هالتأثير، بيا فيلا بيا قصر، كم سيارة عنده، كم فندق تابع له. يقول فذهبت النجف الأشرف سألتهم وين بيت السيد السيستاني، قالوا لي هذا الشارع الزقاق على إيدك اليسار تدخل بيته هو الثالث أو الرابع. ودخلت وإذا بيت متواضع جدا لا يسكنه حتى أفقر فقراءنا، زين، وتالي يطلع هم أجار بعد، والأموال تجبى إليه من كل مكان. معقول؟ رأسا تبادر إلى ذهني مشايخ وعلماء عندنا بالمملكة، اللي عنده في جدة أبراج، واللي عنده مجمعات، واللي عنده قصور وسيارات وشركات وكذا. قلت السيد السيستاني إذا حكى عن الزهد والتعفف وحكى ذولا بين يعني الفارق وين الكلام وين الواقع. لاحظوا كيف هؤلاء أخلاقهم أخلاق آل محمد، سجاياهم سجايا آل محمد. كونوا دعاة لنا صامتين من خلال أخلاقه وسيرة، أنت تعرف من وين جاي هذا وعلى أي أدب تأدب وعلى أي سجية. وهذا ما توارثناه من سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، شخصيات في الوقت التي هي قوية، في الوقت التي هي غاية في الحلم، غاية في الأخلاق، غاية في التواضع، غاية في الأدب. هذه بعد ما يحتاج تحارب حتى تثبت أنها قوية وموجودة، يحتاج تعارك الآخرين وتفرض سلطتها بالمال والجاه حتى تكون قوية. لا، ولذلك أكد لك أكو بعض المؤرخين لما وصف علي الأكبر قال جمع الصفات الغر وهي تراثه عن كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة، في شجاعة حيدر، بإبا الحسين، وفي مهابة أحمدي. يقول هالتوصيف هذا يظهر لنا أن جام غضب هؤلاء لم ينصب على شخص علي الأكبر، وإنما على تلك الكمالات والمواصفات التي كانت تظهر رسول الله أمامهم شجاعة علي هنا، إباء الحسين، كرم الحسن، كل هالمواصفات أمامهم، وهؤلاء يتذكرون بدر وأحد وحنين وكل هالثارات، وريد ينتقم من هذا الوجود لا هذا الشخص فقط. وبالفعل لماذا قطع علي الأكبر بهذه الطريقة؟ بالتأكيد هناك دوافع تختلف عن أي دوافع أخرى، وإلا بعضهم ضربة واحدة وسقط. نعم القاسم بن الحسن أيضا عندما جاء ليبرز إلى حرب العدو، الحسين قال له أنت تحمل مواصفات، أنت العلامة، أخي مواصفات الحسن أمامي، جلال الحسن، هيبة الحسن، نور الحسن، شخص الحسن موجود تمثل فيك، هو الذي يسليني عندما يغيب، أنت الذي تكون لي أسلوة عندما يغيب عني. لكن لا، يقول أنا رايح ماشي على هالدرب الذي مشى عليه إخوتي، كل بني أبناء عقيل راحوا، كل بني الحسن راحوا، كل أبنائك راحوا، أنا أبقى؟ أو تمشي برجلي إلى الموت؟ قال كيف لا أمشي برجلي إلى الموت وأنا أراك وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين. في الوقت الذي تصور شجاعة هؤلاء تصور خساسة ودناءة الآخرين. يعني بالله عليك هذا الذي يقتل غلام عمره 13 سنة، إذا قعد بالمجالس وحط رجل على رجل وقال أنا قتلت لي واحد بهذا العمر، يقولون أنت شجاع أو يقولون لئيم، ما أوقح ما فعلت. هذا هل يعني هالكلام تبادر إلى ذهن منه حميد بن مسلم لما قال الأزدي، عمرو الأزدي أو عمر الأزدي، والله علي آثام العرب لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن به عمه. قال ألا يكفيك الذين احتوشوه؟ تصير شجاع يعني عندما تقتله؟ دعه لغيرك، قال والله لا أفعلنها. هذه دناءة ولؤم وصلافة وقلة حياء، لو شجاعة وجرأة على الله وعلى رسوله، هذه جرأة، هذه صلافة، هذه دناءة. ولذلك ما عد واحدا من هؤلاء أنه شجاع، عرف بشجاعته وإبا أبدا. وبالفعل وكان بعد الآخرين كانوا على جواد، على فرس، على كذا يقاتل. القاسم كان راجلا، تدري راجلا يعني شنو؟ يمشي على قدميه، هم هالعمر وهم يمشي على قدميه، يحارب أبطال وشجعان ما تقدر لهذا. نعم يقول فقط بعد لو مقابل هالغلام وجها لوجه ما يخالف، إنما انحنى ليصلح شسع نعله بعد أن انقطع، يعني اغتيال، يعني حتى ما عندك جرأة قابل وجها لوجه. شوف اللؤم وين والخسة وين. ها وإذا به يعلوه بسيفه سقط على الأرض والدماء تسيل من رأسه، إلى عليك من السلام عميا حسين. تقول الرواية جاء إليه الحسين قتل قاتله، ثم امتد على طوله بني قاسم قتلوك، كأنهم ما عرفوك، ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة رسول الله. نعم بني قاسم عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك، يوم والله قل ناصره وكثر واتره. يقول ثم احتمله على صدره، لا ندري أو كان القاسم أكثر طولا من عمه أو أنه انحنى ظهره. حققنا النظر وإذا بالحسين منحني الظهر، جاب يا ومدد ما بين خوته، قعد عدهم يا ويلي وهم موتا، وبس ما سمعن النسوان
صوت اجت رملة تصيح الله أكبر. جاء به إلى خيمة القتلى، وضعه في طول علي الأكبر، جلس بينهما، تارة ينادي وولداه وعلياه، وتارة ينادي وابن أخاه وقاسماه. النساء من حوله، زينب، أم كلثوم، رباب، عاتكة، سكينة، نعم، إلا رملة كانت واقفة على باب الخيمة تنظر إليه من بعيد. يا إخوة، احنا مرت علينا أحداث وإجتنا مقاطع فيديو، شفنا الأم شلون توقف على المغتسل، شلون تودع ولدها، شلون تعتصر ألما على فراقه. هذا والناس من حوله، ما هو بين أعداء. نعم، ما حال الرملة؟ زينب تنظر إليها، رملة، هذا القاسم، هذا ولدك، تعالي إليه. قالت: أعلم يا سيدتي، ولكن دع الحسين يشبع من وداع ابن أخيه. نعم، لما سمع الحسين قام من مكانه، جاءت رملة، رمت بنفسها على القاسم وهي تنادي: وولدا مبارك بين 70,000 جابك عن الحنة بدم الراس، حناوك بدال الشمع بالنشاب، زفاك عريس ويزفونك مطبق. لكن أنا من شفت عمك لبساك هاك تفصيل الأكفان، قلت الولد ميعود من حامة الميدا، قومي يا سكنة وادعي شمعة الشباك، شقي على العريس جيبك يا حزين. آه، رملة على الجاسم هوت تلطم صدرها، نادي عروسك بن سعايد رايد أسرها، وانت طريح وجثتها ياك ما حد قبرها. دلل يا عقلي وبالثرى تبقى رمي، قالها لسان الحايل: صبري وودعيني، واجمعوا ساده من الترايا يا ابو والسديني، يا والده وشق ضريح ولحديني. قالت: سسوي والعداد النلمطي، كنت السواد لناظري فعمي عليك الناظر، من شاء بعدك فليموت فعليك كنت أحاذر. يا الله، نسألك اللهم وندعوك ونتوسل إليك بأعز الخلق عليك محمد وأهل بيته الطاهرين، فرج عنا يا إلهي فرجا عاجلا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم رد كل غريب، فك كل أسير، فرج عن كل مكروب. جماعتي الحاضرين، احفظهم فردا فردا. المؤسسون، تقبل اللهم عملهم، ضاعف لهم أجرهم، بارك في أرزاقهم، إلى أرواح موتاهم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح شهدائنا الأبرار والأئمة الأطهار، وإلى روح السيد أبو الحسن الأصفهاني، نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.